الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التنبيه الثاني الذي كان يرتبط بما وفرغنا منه، فتحدي في الحكاية غيره وانتقل إلى التنبيه الثالث نسيتها أبينها أمس. قلنا قد يتمسك لإثبات وجوب الاحتياط في مسألة الشك في الجزئية بمن يتمسك باستصحاب بقاء الوجوب، وجوب التشك. احنا اخترنا جواب، ثم اخترنا جواب السيد الخوئي، ثم اخترنا جواب الشيخ الناعيمي. جواب الشيخ الناعيمي كان بسيط، كان ما في تنفذ شيء. قال هذا ليس من الصحاب الكل من القسم الثاني، فانه يشترط فيه ان يكون كلا الطرفين مرددا، واهنان احد الطرفين وهو وجوب التسعة شيء متيقن، وإنما المردد هو وجوب العشرة فينفى بالبراءة. إحنا في مقام الجواب ماذا أجبنا؟ إن فما نزلت آية من السماء حتى تقول إلّا يختص بما استصحاب الكل بما إذا كان كلا الطرفين مرددا. المهم هو الآن نوسع الشأن، أول شيء نغاقين فعلاً ما في هذا. قلنا نقول على أنه متى ما كان الكل متيقناً ضمن فرد وشك في بقاء ذلك الكل من جهة الشك في بقاء ذلك الفرد، فيجري استصحاب بقاء الكل كمان النقطة هذه. وهذه النقطة كما تنطبق وتجري إذا كان كلا الفردين مرددا، تأتي فيما إذا كان أحد الفردين، وهذه نقطة ظريفة ينبغي الالتفات إليها. التتمة عن هذا، هذا مضاف إلى إمكاني أن نقول إن كلا الفردين في المقام هو مردد، لا أن أحدهما متيقن. والوجه في ذلك إنه تارة يصاغ استصحاب الكلي في المقام بهذا الشكل، مرة يصاغ بهذا الشكل فيقال نحن نشوف هل الوجوب تعلق بالتسعة أو تعلق بالعشر. سنستصحب كل الوجوب الذي ثبت يقينا إنه بناء على هذا الصياغ يأتي ما أفاده الشيخ الناعيمي، فيقال إن الوجوب نجم بتعلقه بالتسعة، لا أنه نشوف، والشك ينحصر في تعلقه بالتسعة بالعشرة، إنه يأتي ما أفاده ويأتي ما عجبنا به سابقا. ولكن توجد صياغة ثانية يكون كلا الطرفين بناء على الصياغة الثالثة، يكون كلا الطرفين مرددا، وذلك بأن نشير إلى وجوب التسعة ونؤكد وجوب التسعة فقط، ونقول هذا هناك وجوب للتسعة جزما، ولكن نشوف هل هو استقلالي حتى يلزم سقوطه عند الاتيان بالتشكيل، او هو ضمني يعني وجوب التسعة يعني ضمن الامر بالعشر حتى يلزم ماذا؟ عدم سقوطه، اذ هو ارتباطي يعني بالاتيان بالتسعة لا يسقط وانما يسقط بالعشر. اذن بناء على هذه الصياغة يكون كل الفردين مرددا، لا ان احدهما جزمي والاخر مشكوك، فان ذلك يكون على الصياغة الاولى لا على الصياغة الثانية. وبامكاننا ان ناخذ بالصياغة الثانية ويصير المورد من استصحاب كلي من القسم الثاني، اي نلحظ وجوب التسعة من دون تقييد بكونه او بكونه، من دون التقييد بكونه شنو؟ استقلالية، ولا التقييد بكونه ضمنية. إن كلا الفردين وكلتا الحالتين هما مردد، فيجب استصحاب الكلي. ها؟ يعني الصياغة هما ماذا تؤثر في الحقيقة؟ فأنت إذا عمتنت على أنه تسوي ماذا؟ واقعا تسوي حسب الصياغة، الشهادة فهذه الصياغة اللي ذكرتها هو مو مجرد اعتبار هو كواقع. يعني اذا شنو نريد احنا نشكل ونثبت الاشتغال نمشي على هالصياغه، نقول واقعا عندنا والله وجوب للتسعه نشوف ظني او استقلالي فنشك في سقوطه نستصحب بقائه عند الاتيان بالتسعه. هذا مو الفاظ، هذا واقع. يعني فرد الواحد شنو؟ ايه هو بالتالي هيك هناك حيوان له خرطوم، لكن ما ادري هذا الحيوان الذي له خرطوم فد واحد ترى مو حيوانه فد واحد، لكن ما ندري هو الفاق او هو وهم بالتالي واحد، لكنه بالتالي انا ما استصحب الحيواني حيوان الخرطوم الفاق أشخص بالبقى، ولا الذي أشخص بمن لأنه مو متيقف، ولا أشخص بمن بالكيف لأنه ما متيقف، وإنما الحيوان الذي له خرطوم متيقف أشف في بقاء أستطح البقاء. فهنا هم كذلك هناك فرد وهو وجوب للتسعة، لكن لا أتمكن أشخص أنه استقلالي مشكوك ولا ظني مشكوك، فقط اتوجه علما الى هذا المقدار وجوب التسعة من دون هذا التشخص ومن دون هذا التشخص، واستصحب ذلك البيت. ايه لا مرددة صحيح، بس ذلك شنو الوجوب الثابت للتسعة مردد بين كونه وجوبا ظنيا او وجوبا ماذا؟ بالتالي هذا تردد بعد. هذا لا ينفي جزئية، هذا هناك الراس مثل ما تقول بالبقوة الفيه على أنه صحيح أنا متردد في حيثية الفيلية وحيثية الفقية، لكنه لا ينفي حيثية شنو أنه حيوان له خرطوم أكو جد هذا في كل أصحاب الكل هو هيك. وهذا مش تشعل زوما، لكن مع حيثية ماذا؟ مع حي هذه الحيثية أو تلك الحيثية، هذه مشخصات حينئذ، وحينئذ نشوف في هذا المشخص وهذا المشخص، ونحن نلغي المشخص أو ننظر علما إلى الجنس الجامع. هو هذا في أصحاب الكلمة القصر الثاني الجبال. ليه؟ هذا كله بالنسبة إلى التنبيه الثاني. التنبيه الثالث الشك في الشرطية والشك في المانعية. إنما تقدم كان ناظرا إلى الشك الجزئي الذي هو أحد أفراد الأقل والأكثر الارتباطيين. والآن نريد التحدث عن الفرد الثاني والثالث، أعني الشك الشرطية أو الشك المانعي. كما إذا شككنا أن الطمأنينة شرط في الصلاة أو لا، أو شككنا أن الآكل من دون أن يمحي الصورة، كان علش واحد يخلي بحلقه بس ما يعلش طيلة الفترة، وإلا المحب صورة شنو؟ هاي بعضهم يسأل هذا السؤال، يقول علش بحلقه أقدر أصلي ولا شتر بحلقي أقدر ماذا أصلي يا لا؟ طبيعي بحيث ما يمنع مين من القراءة، وبعض مرات واحد أكو شتر أو أكو برشي بعد ما يقدر شنو يقرأ. لا 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 أقرب على أنه مسيطر على ما على القراءة تأثر، نقول لقمة 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 أكل بحلقة موجودة، هاي مانع من الصلاة وما مانع من الصلاة لو شتتنا، ومانع من الصلاة ما دام ما يلحق الصورة ومانع. لو شتتنا في أن ذلك مانع أو لا، فالكلام هو الكلام في مسألة الشك في الجزئية. يعني نقول هكذا، نحن نعلم باشتغال ذمتنا بجامع الصلاة الأعم من الواجب لشرطية الطمأنينة أو الفاقة، إن الجامع المذكور نجزم باشتغال الذمة به. وأما الاشتغال في خصوصي، في خصوص إيش؟ الصلاة المقيدة بالطمأنينة فهو شيء مشكوك لا نجزم به، فتجري البراءة عن الشك المذكور، فإنه شك في كلفة زائدة فتنفى بالبراءة. التفتوا إلى هذه الصياغة التي بينتها، ولا يقول النقائد، هذا أكرر كم مرة أنا ذاكرة، بس هو من المطالب الذي قد يغفل عنها الطالب، وتجي ليه يجي إلى ذهن الطالب هذا المطلب. وأنا مبين أكثر من مرة. ولا يقول أن قائد. لماذا لا نطبق قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ بمعنى أن الذمة مشتغلة بالصلاة جزمان، ونشك في تحقق فراغها إذا أتينا بها من دون طمأنينة. والجواب إن اللازم عقلا هو أن نفرغ ذمتنا مما اشتغلت به جزمان، والذي اشتغلت به جزمان هو الجامع، أي جامع الصلاة على عمنا الواجد للطمأنينة والفاقدة. أما الصلاة المقيدة بالطمأنينة فلا جزم باشتغال الذمة بها. إذن ما تيقنا باشتغال الذمة به وهو الجامع، قد فرغنا الذمة منه جسما، وذلك عند الإتيان بالصلاة الفاقدة للطمأنينة، فإنها مفرغة جسما، لذلك الذي اشتغلت به الذمة جسما. وعما ما نشك في فراغ الذمة به فلا جزم باشتغال الذمة به. وعليه فلا مجال في المقام بقاعدة الاشتغال اليقيني، بل المناسب هو البراءة كما أوضحنا. والكلام هو الكلام عند الشك في المانعين، فيقال ان الذي اشتغلت به الذمة جزمان هو الصلاة الأعان من الفاقدة للمانع والواجبة له، وقد حصل الفراغ اليقيني من ذلك عند الإتيان بالصلاة مع المانع المحتمل. وأما اشتغالها بخصوص الصلاة المقيدة بعدم المانع فهو شيء مشكوك، فلا معنى لتطبيق قاعدة الاشتغال اليقيني، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا. نعم، نقل الشيخ في الرسائل، الشيخ الأعظم نقل في الرسائل قولا أو احتمالا فاصله إن الشرط الذي يشك في اعتباره تارة يكون له وجود يغاير وجود الواجب كالتستر بالنسبة إلى الصلاة، فإن التستر أعني ستر العورة هو شيء، والصلاة التي هي عبارة عن ركوع وسجود وقيام واستقبال وشيء آخر، فله وجود آخر يفرق بين هذا وبين ما إذا لم يكن هناك مغايرة خارجية كالإيمان بالنسبة إلى الرقبة، فإن الإيمان ليس شيئا يغاير الرقبة خارجا، فلا يمكن أن تقول هذه رقبة وذاك إيمان، كما كنت تقول بالنسبة للصلاة الركوع والسجود والقيام شيء والتستر شيء آخر، إنه لا مغايرة خارج. وفي هذا الثاني، أي إذا لم تكن هناك مغايرة خارجية، يكون المورد من المتباينين، إذ واجد الرقبة الواجدة للإيمان تباين خارجا، تباين خارجا، علما تباين خارجا الرقبة الفاقدة للإيمان، فهما متباينا وليس من قبيل الأقل والأكثر، بخلافه في الحوض فإنه ليس من المتباينين. وعليه فيفصل في مسألة الشك في الشرطية، بينما إذا كان الشرط مثل الإيمان فيصير المورد من المتباينين، وفيه يلزم الاحتياط، كما إذا شككنا أن الوجوب يوم الجمعة قد تعلق بالظهر أو بالجمعة. وبينما إذا كان من قبيل التستر والصلاة، يعني أقل وأكثر، فالمناسب هو البراءه، إذن يفصل في مسألة الشك في الشرطية، ففي بعض موارده يجب الاحتياط وفي بعض موارده تجري البراءة. هكذا نقل الشيخ قدس سره، وجوابه واضح، حيث يقال نسلم أن الرقبة الواجدة للإيمان تباين الرقبة الفاقدة للإيمان، أي الرقبة الكافرة، صحيح مسلم، بيد أن هذا تباين خارجي، ففي عالم الخارج هما متباينات، والمهم ليس هو ملاحظة عالم الخارج، وإنما يلزم أن نلاحظ عالم الذمة وشغل الذمة، فإن المكلف يلزم أن يفرغ ذمته عما اشتغل فيه. وفي عالم الذمة يكون المورد من الأقل والأكثر، حتى في مثال الرقبة المؤمن، إذ المكلف يقول هكذا: والله قد اشتغلت ذمتي، قد اشتغلت ذمتي دينا بعتق الرقبة، أصل الرقبة، يعني الأعب من المؤمن وغيره، إنه شيء جسمي، إذ الجامع يلزم باشتغال ذمتي. وأما اشتغالها بقيد الإيمان فهو شيء مشكوك، فينفى بالبراءة. إذن هذا توهم حصل بسبب الخلط بين عالم الخارج وعالم شغل الذمة. ففي عالم الخارج صحيح توجد مباينة، ولكن لا معنى لملاحظة العالم المذكور، بل المناسب ملاحظة عالم شغل الذمة، وفيه كما قلنا يكون المورد من الأقل والأكثر من دون فرق بين الحالتين. وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضح. هذا كله في التنبيه الثالث. التنبيه الرابع: الدوران بين العام والخاص. إن هذا مصداق رابع من مصادق الأقل والأكثر الارتباطيين. فالمصداق الأول هو الشك الجزئي، والمصداق الثاني هو الشك الشرطية، والمصداق الثالث هو الشك المانعية. وقد تقدمت هذه الثلاثة. والمصداق الرابع الذي نريد الآن التحدث عنه في هذا التنبيه هو الدوران بين الخاص والعام. كما لو فرض أن المولى نجزم قد أوجب علينا إما الإكرام بعنوانه العام أو خصوص الإطعام، فإن الإطعام فرد من الإكرام، والإكرام بمثابة العام والجنس، فالنسبة بينهما نسبة العام والخاص. إنه في مثل هذه الحالة، هل المناسب هو البراءة أو هو الاشتغال؟ وقبل أن نجيب عن هذا السؤال لابد وأن نوضح الفرق بين هذا المورد، يعني الدوران بين العام والخاص، وبين المورد المتقدم، يعني الشك في الشرطية. يعني ما الفرق بين الشك في وجوب المطلق أو المشروع؟ ما الفرق بين هذا وبين هذا؟ يعني الدوران بين العام والخاص. أوليسهما شيئا واحدا؟ والاختلاف في إن شاء الله صار واضح في السؤال، والاختلاف في الألفاظ. الجواب: إن الفارق هو أنه في المطلق والمشروط هناك عنوان واحد لا عنوان، وهو عنوان الرقد، غايته يشهد هل المطلوب هذا العنوان على إطلاقه وحرفه العريض أو بشرط ماذا؟ الإيمان. ولكن تبقى الرقبة المؤمنة مع الرقبة غير المؤمنة يشتركان في يشتركان فيما في مفهوم الرفض، وهما رفض رايته هذا مع هذا القيد وتلك من دون هذا، وهذا بخلافه في العام والخاص، فانه يوجد مفهومان متغايران لا مفهوم واحد. فان مفهوم الاكرام يغاير مفهوم الاطعام، يعني كمفهوم هذا غير هذا. نعم، احدهما اخص من الاخر، ولكن بالتالي هما كمفهوم متغايران، وان كان في عالم المصداق الخارجي بينهما نسبه الاعم والاخص كخلافه في مفهوم الرقبه، فانه مفهوم واحد الرقبه المؤمنه وغير المؤمنه، كلاهما رقبه، الا انه رقبه بقيد مره ومن دون قيد اخرى. اذن الفارق بين العام والخاص وبين المطلق والمشروط هو ما اشرنا اليه من انه في المطلق والمشروط يوجد مفهوم واحد، في احدهما يكون مطلقا وفي الاخر يكون مشروطا، بينما في العام والخاص يوجد مفهومان. وعلى اي حال لو دار الامر بين ان يكون الواجب هو المفهوم العام او هو المفهوم الخاص، فما هو الموقف المناسب؟ ان شاء الله تكمل الى هذا. اللهم صل على محمد وآل محمد.